ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى الحديث عن أحكام العصبات. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الوارث بالتعصيب هو ذلك الوارث الذي يحوز المال كله إذا انفرد، وأما إذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، فإذا استغرقت الفروض التركة ولم يتبقى من التركة شيء فإن الوارث بالتعصيب يسقط ولا شيء له. ومن المسائل المشهورة الملقبة التي لها لقب خاص تعرف به، وهي من المسائل المتعلقة بباب التعصيب، تلك المسألة التي تعرف بالمسألة المشتركة أو بالمسألة المشتركة أو بالمسألة الحمارية أو الحجرية أو اليمنية، لها عدة ألقاب تعرف بها هذه المسألة، وقد تكلم عنها المؤلف رحمه الله في باب التعصيب، وقد توقفنا عندها في الدرس الماضي. يقول المؤلف رحمه الله: فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف وللأم الثلث وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشتركة والحمارية، ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعود إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. معنى خلنا الصوت واضح أو استفادة واضح؟ لا أصلا عندي بيروح الصوت. فقوله فإذا استغرقت الفروض المال سقط العصبة، هذا كما ذكرنا أن القاعدة وأنها الأصل أن الفروض إذا استغرقت التركة، لأن الوارث بالتعصيب لا يأخذ شيئا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة سقط. فمعنى هذا أن الوارثون بالتعصيب لا يأخذون شيئا إلا إذا تبقى بعد أصحاب الفروض بعض التركة. فإن هذه المسألة المشتركة أو الحمارية أو المشركة قصتها وسبب ترتيبها بهذه الأثناء أنها مسألة وقعت في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد وقعت هذه المسألة في سنتين مختلفتين، يعني وقعت في السنة ثم وقعت في السنة التي بعدها، يعني حصل نفس المسألة وجاء ورثة مشابهون تماما للذين جاءوا في العام الذي قبله. فقضى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في عام بقضاء وفي العام الذي بعده بقضاء آخر، واختلف فيها الصحابة رضي الله عنه. هذه المسألة سببها انه جاء الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه زوج وكانت الميتة امرأة، فجاء زوجها وامها واخوتها من جهة الام واخوتها الاشقاء، فقضى فيها عمر رضي الله عنه في العام الاول على الظاهر من نصوص الكتاب والسنة ان الزوج له النصف، بقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، هنا المرأة ماتت وليس لها ولد فقضى ان لزوجها النصف، والام قضى لها بالسدس بقوله تعالى فان كان له اخوة فلأمه السدس، فهنا الرجل او المرأة يعني ماتت وتركت امها ولها اخوة فبالتالي نصيب الام هو السدس. طيب الاخوة لأم قضى لهم عمر رضي الله عنه بالثلث لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا في حق الإخوة لأم. طيب الآن كم يتبقى من المسألة؟ نقول الزوج له النصف والأم الثلث والإخوة للأم الثلث، مثلا أولا ستكون من كم؟
من
ستة، يعني ستة هذه أقل رقم يقبل القسمة على المقامات الموجودة عندنا نصف والثلث والثلث، فأقل رقم يقبل القسمة على اثنين وثلاثة وستة هو الستة. نعم لن يبقى شيء. طيب هنا المسألة فيها إخوة أشقاء، يعني المسألة فيها أيضا إخوة أشقاء، فقال عمر رضي الله عنه الأشقاء يسقطون لا شيء لهم، عملا بظواهر يعني نصوص القرآن والسنة التي قدمناها والحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة كذا، فإخوة اليوم أصحاب فروض أخذوا الثلث والأم أخذت الردود والزوج أخذ النصف والإخوة الأشقاء المفترض أنهم يأخذون الباقي إذا استغرقت الفروض التركة سقطوا ولم يأخذوا شيئا، فهذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه في العام الأول. وبهذا المذهب الأول لعمر رضي الله عنه، هذا المذهب الأول لعمر رضي الله عنه أخذ به الإمامان، أخذ به الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى، وهذا القول ليس قول عمر رضي الله عنه وحده في قوله الأول، وإنما هو أيضا قول أبي بكر وعلي وإسحاق وأبي سعد وأبي موسى وابن مسعود رضي الله عنه في أحد قوله، هذا قول طائفة كبيرة من الصحابة وأخذ به أبو حنيفة وأحمد، قالوا الزوج له النصف والأم لها الثلث والإخوة لأم لهم الثلث والإخوة الأشقاء يسقطون لا شيء لهم.
قول أبو بكر وعلي وعثمان أيضا يعني؟ نعم. قول أبو بكر وأيضا قول أبو بكر وعلي وهل هو قول عثمان؟
لا. قول عثمان ولأنه المذهب الثاني الذي سنذكره بعد قليل. المذهب هذا هو أحد قولي عمر وهو قول أبي بكر وعلي رضي الله عنه أجمعين. وقال به من الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد. في العام التالي حصلت نفس المسألة، كانت امرأة أخرى وكان لها أيضا زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم، نفس المسألة الأولى حصلت مسألة مشابهة في عام آخر، وجاء الورثة إلى عمر رضي الله عنه فقضى يعني كما لحظة سابقا فقال للزوجي النصف وللأمي الثلث وللإخوتي للأم الثلث والأشقاء يسقطون. فهنا الأشقاء اعترضوا في هذه المرة الثانية اعترض الأشقاء وقالوا يعني ما خلاصته أو ما أرادوا أن يبينوه أن وجه اعتراضهم أن الإخوة الأشقاء هم أولاد أبي الميت وأولاد أم الميت، يعني هم أولاد أبي الميت أو الميتة يعني وأولاد أم الميتة في نفس الوقت، والإخوة لأم هم أولاد أم الميتة اشتركوا مع الميتة في أمها. فقالوا الإخوة لأم اشتركوا مع الميتة في أمها ونحن مثلهم، نحن نشترك أيضا مع الميتة في أمها، وزدنا عنهم رضية أننا نشترك مع الميتة في أبيها بالإضافة إلى أمها. هذا الأرض الذي اشتركنا فيه مع الميتة إن لم ينفعنا فلا يضرنا، إن لم ينفعنا فلا يضرنا، إذا لم يكن نافعا لنا فعلى الأقل لا ينبغي أن يكون ضارا بنا. يعني قال أحد هؤلاء الإخوة الأشقاء قال يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان خمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا، وفي رواية أنه قال هب أن أبانا كان حجرا فألقيه في اليم وأعطنا ميراثنا. فلأجل هذا سميت هذه المسألة بالحمارية والحجرية واليمية، يعني أخذا من كلام الأخ الشقيق. فأثر هذا في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه واقتنع بوجهة الأشقاء ورأى أنهم يعني يشتركون مع الميتة في الأم، فبالتالي هم لا يقلون عن الإخوة لأم في شيء، بل هم يزيدون عنهم بأنهم يشتركون مع الميتة في الأب. فلأجل هذا قضى عمر رضي الله عنه بعد استماعه لاعتراض الإخوة قضى بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، أنهم يشتركون كالثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، فعملهم باعتبارهم إخوة لأم، يعني هم يقربون إلى الميتة من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. فمن جهة الأب هذه الجهة لم تنفعهم في شيء، لأنهم من جهة الأب يأخذون ما تبقى ولم يتبقى شيء، لكن هم في نفس الوقت يقربون للميتة من جهة الأم. فقضى عمر رضي الله عنه أن الإخوة الأشقاء في هذه المسألة يعاملون معاملة الإخوة لهم، فنلغي يعني نسبتهم إلى الأب ونعاملهم بمقتضى نسبتهم إلى أم الميت، فيصبحون مثل الإخوة لأم، فيشترك الأشقاء والأم جميعا في الثلث ويقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. وبهذا المذهب يعني قال عثمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه في آخر قولين، ابن مسعود رضي الله عنه أيضا تبع عمر في قوله الأخير رضي الله عنه كله. وبهذا المذهب قال الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله، قال بهذا القول.
في وجه الفصل يعني أو التمييز بين الأشقاء والإخوة الأم من الأول، يعني ما الدليل على ذلك في وقت الكلالة؟
الدليل على التفريق بين الأشقاء والأم؟
نعم.
الدليل طبعا نص القرآن، يعني أنا مرافق إخوة الأم، والذي ورد في الآية 11 من سورة النساء، وأما ميراث الإخوة الأشقاء فهو الوارد في الآية الأخيرة من سورة النساء. وهذا بإجماع العلماء أن المراد بقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة صفاتهم في الاسم تختلف وهي المذكورة في آخر سورة النساء. وجاء في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره من السلف كانوا يقرؤون: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. وهذه القراءة الثالثة يعني قراءة تفسيرية مستفاد منها في تفسير الآية، وأجمع العلماء على أن المراد بها الإخوة لكم، وأن الأشقاء فيراثهم ما ورد في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني الأخ يرث أخته بالتعقيد إن لم يكن لها ولد، فإن كانت نسمتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كان إخوة رجالا ونساء فللفجر مثل حظ. هذا كله في حق الإخوة الأشقاء، وكذلك الإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، هؤلاء ينطبق عليهم الآية أو تنطبق عليهم الآية الأخيرة من سورة النساء. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه قضى في العام التالي بعد سماعه اعتراض الإخوة الأشقاء قضى بالتشريك بين الأشقاء وبين الإخوة الأم، وعاملهم جميعا باعتبارهم أولاد أم، فقسم الثلث بينهم. وقيل لعمر رضي الله عنه: لقد قضيت في العام الماضي بكذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، يعني المسألة التي قضينا فيها في العام الماضي فعلى ما هي عليه، يعني لا ينقض الاجتهاد ولا يعني يغير الحكم، بل هي على ما قضي به. وهذا يعني اخذ منه اهل العلم ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني هو اجتهد في العام الاول وقضى بقضاء، ثم تغير اجتهاده وقضى بقضاء ثاني، فالقضاء الثاني لا ينقض القضاء الاول، القضاء الاول نافذ ويمشي على ما هو عليه. وكذلك ايضا كما ان اجتهاد القاضي نفسه اذا تغير فاجتهاده الأخير لا ينقض اجتهاده الأول، كذلك أيضا يعني اجتهاد قاضي لا ينقض اجتهاد قاضي آخر. القاضي إذا حكم في مسألة اجتهادية بحكم فحكمه نافذ، وليس لقاضي آخر إذا عرضت عليه المسألة حتى ولو كان يرى أن القاضي الأول أخطأ، لكن ما دامت المسألة يعني فيها مجال للاجتهاد فحتى لو كان يرى ان القاضي الاول اخطا ليس له ان ينقض حكمه، الحكم نافذ ويمشي حتى يعني تنقضي خصومات الناس ولا تظل الخصومات مفتوحه يعني متجدده باستمرار.
هل حكم امير المؤمنين هنا اصبح ملزم انه يلزم به يعني الناس في هذا؟
حكمه رضي الله عنه مسلم في عصره لما أمره بهذا، لكن الخليفة الذي يلي بعده ليس ملزما بحكم الخليفة السابق في المسائل الاجتهادية، وكثيرا ما كان عثمان رضي الله عنه يخالف أمر في بعض المسائل، وكان علي رضي الله عنه يخالف من قتله في بعض المسائل وهكذا. الذي حصل ان عثمان رضي الله عنه مشى على القضاء الاخير لعمر رضي الله عنه، فلما ولي عليه رجع الى قضاء ابي بكر وصار يعني يقضي بان الاخوه الاشقاء يسقطون. وكما ذكرنا اسقاط الاخوه الاشقاء هو مذهب الامامين ابي حنيفه واحمد رحمهما الله، وقد دافع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن هذا المذهب من وجوه عديدة، ورد على قول الإخوة الأشقاء عبد الله لنا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا فقال فيها الإسلام يعني ما خلاصته أن هذا الكلام غير صحيح وأن الأب يعني قد يضر في بعض المسائل وفي بعض الصور فهناك يعني مسائل مجمع عليها يضر فيها الأب بالنقصان يضر فيها الأب بالنقصان فكما يضر بالنقصان فإنه قد يضر أيضا بالحرمان يعني بمعنى أنه في بعض المسائل يكون فيها مثلا أخ لأم واحد وقد أخذ سدس المال بمفرده ويكون فيها مجموعة كبيرة من الإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب ويقتسمون ما تبقى ويكون نصيب الواحد منهم أقل بكثير من نصيب الأخ لأم وتكون هذه المسائل مجمعا عليها ليس في اختلاف فيقول شيخ الإسلام يعني ما دام يعني خصومنا يوافقوننا بأن الأب قد يضر الإخوة الأشقاء ويتسبب في إنقاص نصيبهم في بعض المسائل الإجماعية فكذلك لا مانع أن يضرهم بأن يكون سببا في حرمانهم من الميراث بالكلية بالإضافة إلى أن القضاء الأول لعمر رضي الله عنه هو الموافق لظواهر نصوص الكتاب والسنة. قصة قضاء عمر رضي الله عنه يذكرها الفقهاء قصة قضاء عمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية وقول الإخوة الأشقاء بأن أبانا كان حمارا ونحو ذلك القصة يعني مشهورة ويستدل بها الفقهاء وقد رواها الحاكم والبيهقي وغيرهما ولكن ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء لكن بغض النظر يعني عن صحة القصة أو ضعفها يعني هي اشتهرت وكانت سببا لتلقيب المسألة لهذا اللقب و يعني ترتبت مذاهب الفقهاء كما ذكرنا يعني على ما ورد في اجتهاد عمر رضي الله عنه في المسألة. فيقول المؤلف رحمه الله ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعود إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. يعني هنا يقول في المسألة دي الحمارية لو استبدلنا بالإخوة الأشقاء أخوات شقيقات شقيقات فقط يعني ليس معهن شقيق طبعا لو كان إخوة أشقاء سواء كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا فالحكم واحد اللي هو مسألة التشريك وينطبق عليه حكم المسألة الحمارية لكن إذا كانت المسألة عبارة عن زوج وأم وإخوة لأم وأخوات شقيقات في هذه الحالة قال تعود إلى عشرة طيب هنا يعني نحتاج إلى حلها حتى تتضح بإذن الله تعالى المسألة كما ذكر هي عبارة عن زوج وأم وإخوة لأم وأخوات شقيقات طيب الزوج كم يراثه النصف بعدم وجود أولاد للميت طيب الأم كم نصيبها السدس لوجود جمع من الإخوة والإخوة للأم نصيبهم الثلث ليس كذلك لأنهم أخوان فأكثر والمسألة كلالة يعني ليس فيها أب ولا ابن فبالتالي نصيب الإخوة لأم الثلث طيب الأخوات الشقيقات هنا الأخوات صاحبات فرض لسنا صاحبات تعصيب وإنما هن صاحبات فرض ففرضهن الثلثان، لأن الأخوات يرثن الثلثين في حالة عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعقد، وهذه الشروط قد توفرت، فبالتالي يأخذن الثلثين. طيب المسألة سيكون أصلها أيضا من ستة، سيكون أصلها من ستة، الزوج له ثلاثة من ستة، والأم لها سهم واحد، والإخوة للأم لهم سهمان من ستة، والأخوات الشقيقات لهن أربعة أسهم من ستة، فبالتالي يكون المجموع كم؟ عشرة على ستة. هذا ما يعرف بالعول، فنجعل أصل المسألة من عشرة بدلا من ستة، نجعل أصل المسألة يعود إلى عشرة، قل أصلها ستة وعادت إلى عشرة، فبالتالي الزوج يأخذ ثلاثة من عشرة، والأم تأخذ واحدا من عشرة، والإخوة لأم يأخذون كم من عشرة؟ اثنين من عشرة، والأخوات الشقيقات يأخذن أربعة من عشرة. طيب هنا أيضا هذا مثال، يعني يمكن أن يوضح كيف أن الأب يمكن أن يضر، يعني في مثل هذا المثال مثلا لو قلنا إن الإخوة لأم هم عبارة عن أختين لأم فقط، أختين لأم، إذا كل واحدة منهن ستأخذ كم؟ واحد من عشرة. والأخوات الشقيقات لو فرضنا أنهن مثلا يعني 20 ولا 15 ولا 40 ولا أيا كان عددهن، يعني لو كنا عددا كبيرا لو فرضنا مثلا أنهن يعني 20 أختا مثلا شقيقة، طيب إذا هنا الأربعة على عشرة هذه ستقسم على 20 أختا شقيقة، معناها أن العشر الواحد سيكون لكل خمسة من الشقيقات، بينما الأخت الأم الواحدة ستأخذ عشرا مستقلا، فبالتالي في مثل هذه الصورة سيكون الأب قد أضر بالأخوات، يعني الشقيقات هن بنات أم ميتة وبنات أبيها في نفس الوقت، والأخوات لأم هن بنات أم ميتة فقط، فهنا الأب قد أضر بالأخوات الشقيقات، وهذه مسألة إجماعية في هذه الحالة ليس فيها خلاف، الأخوات الشقيقات هنا لا يفرق بينهن وبين الأخوات لأم.
هو سبب الضرر هنا إن العدد وليس الشقة، أو نحن قلنا إن
أيضا هذا العدد يعني بسبب أنهن أؤمن على أنهن شقيقات فضرهن هذا العدد، يعني لماذا لم نقل هنا في هذه المسألة، يعني يمكن أن يقال للمالكية والشافعية لماذا لا تقولون في هذه المسألة إن الأب لا يضرهن، فبالتالي نلغي قرابة الأب ونعاملهن معاملة الأخوات الأم، ونقسم يعني نصيب يصبح مثلا 2 من عشرة مع 4 من عشرة تصبح 6 من عشرة تقسم على الأخوات جميعا شقيقات ولأم مثلا بحيث يستوين مع الباقي لأم، يعني طبعا لم يقل أحد بهذا، فهذا يعني مما ناقش به شيخ الإسلام رحمه الله المالكية والشافعية في هذه المسألة، قال ما دمتم في بعض المسائل يقولون ان نصيب الاشقاء او نصيب الشقيقات سيكون اقل من نصيب الاخوه والاخوات الام، فبالتالي اذا وجود الابناء هنا قد كان سببا في الاضرار بهن وسببا في نقصان ميراثهن عما لو كنا لام فقط. ان الاب يعني كما يدفع انه يضر، يعني الذي يتسبب في النفع في بعض الاحيان فاذا يحتمل ضرره في الأحيان الأخرى. نعم.
لو استوى في العدد يكون نصيب الأشقاء أكبر من نصيب الأخوة لهم.
يعني في هذه المسألة، لكن يمكن أن توجد مسائل أخرى لو استوى في العدد سيكون نصيبهم متساويا أيضا، يعني ربما يكون المتبقي في بعض المسائل مثلا سدسا فقط للإخوة الأشقاء، يكون نصيب الإخوة الأخرى أو مثلا سدس فقط أو يعني المقصود على كل حال يعني هذه المسألة يعني فيها مجال للاجتهاد كما ذكرنا، واختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم. الغرض يعني هو بيان يعني وجهة كل فريق وحجة كل فريق. فيقول المؤلف عن هذه المسألة التي فيها أخوات رقيقات مكان الإخوة الأشقاء أنها تعود إلى عشرة وتسمى أم الفروخ وتسمى أم الفروخ. فهذه أيضا من المسائل الملقبات. تأخذ بعض التمارين يعني المتعلقة بالمسألات المشتركة. المسألة الأولى: ماتت امرأة عن زوج وجدة وأخ لأم وأخت لأم وأخوين شقيقين. والباقي هنا هيكون سدس ايضا. السدس المتبقي هذا سيقسم بين الاخ والاخت الشقيق والشقيقه. طيب مساله اخرى، توفيت امراه عن زوج وام واخوين لام واخ لاب واخت لاب،
الزوج يأخذ النصف.
أيوة.
والأم ثلث. وأخوين لأم ثلث.
أيوة.
والباقي يعني والأخ لأب وأخت لأب على حسب المذهب.
هنا ليس في مجال الاتفاق أيضا أن الإخوة لأب والأخوة لأب يسقطون هنا. أخ وأخت لأب يسقطون في هذه الحالة، لا يأخذون شيئا. لماذا؟ لا يمكن التشريك هنا باعتبارهم إخوة لأم، هؤلاء إخوة لأب فقط، يعني لا يقربون إلى الميت من جهة الأم نهائيا، يعني الأشقاء هم يقربون إلى الميت من جهة الأم ومن جهة الأب، فتنول في قرابة الأب ونعاملهم بمقتضى قرابة الأم، لكن هؤلاء أخ لأب وأخت لأب لا يقربون إلى الميتة من جهة أمها. فقد يقربون إليها من جهة أبيها، والأب هنا لا ينفع بشيء، فبالتالي يسقطون لا يأخذون شيئا، وهذا في اتفاق العلماء. واضح يعني إذا هذه المسألة يعني هي عبارة عن المسألة الحمارية، ولكن استبدلنا إخوة الأشقاء إخوة الأب، فبالتالي يسقطون ولا شيء. طيب مسألة أخرى، توفيت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق.
زوجها الربع.
أيوة.
الأم لها سدس.
نعم.
البنت النصف.
والبنت النصف.
هو الأم ليس لهم شيء.
والأخوان الأم لا شيء لهم. المسألة هنا ليست كلامة. كان هذه صار فيها بنت. فالإخوة لأم يسقطوا لا شيء لهم، والأخ الشقيق لماذا؟ الشقيق لا يحظى بالبنت،
ولكن
تعصيب. أيوه الشقيق يرث بالتعصيب، الشقيق مع البنت يأخذ بالتعصيب ما تبقى. فهنا
مسألة 12.
يبقى المسألة تكون من 12، الزوج له الربع اللي هو 3، والأم لها سدس 2، كده 5، والبنت هو 6، يبقى الباقي 1/12، 1/12 هذا من نصيب الأخ الشقيق. واضح؟ طيب المسألة الأخيرة إن شاء الله نختم بها الدرس اليوم، ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة.
زوج زوج الزوج النص.
ايوه.
الام السدس.
ها. الثلث. ها. والاخت الشقيقة.
لا هذه
هذه لها النصف. حسن. هذه لها النصف. يعني مشابهة لأم الفروخ هذه يعني هي مشابهة لها. لكن يعني بدل هي الشقيقة هي أخت شقيقة واحدة. لكن نفس الطريقة الحال. الأخت الشقيقة ستأخذ النصف. فرضا وتعول المسألة. ستبقى المسألة من كم؟ هي كانت أصلا من ستة. فصار فيها الزوج الأخت ثلاثة من ستة والأم واحد من ستة والأختان لأم اثنين من ستة والأخت الشقيقة ثلاثة من ستة. إذا أطلع من ستة وعادت إلى كم؟
تسعة.
إلى تسعة. أطلع من ستة وعادت إلى تسعة. هذا ما يتعلق بالمسألة الحمارية أو المسألة المشتركة. وحضرتنا أن نتوقف هنا إن شاء الله. الدرس القادم بإذن الله عن أحكام الخنساء المشكل وبعد ذلك عن أحكام ذوي الأرحام.
لماذا سميت أم الفروخ؟ لماذا سميت أم الفروخ؟
هي مثال يعني قيل لها أم الفروخ وقيل لها أم الفروض يعني على أساس أن أكثر الوارثات فيها إناث يعني أو كذا. بس المشهور أنها يقال لها أم الفروخ بسبب يعني أيضا الكثرة يعني لأنها قال يعني هذا أكثر ما يصل إليه العول يعني العول أكثر شيء من الستة تصل إلى عشرة. وفي هذه يقول الصاحب رحمه الله يقول يعني ستطلب الستة ويقبل عشرة وتطلب الستة ويقبل عشرة في صورة معروفة مشتهرة اللي هي مسألة أم الفروخ هذه. فهي يعني أكثر ما يصل إليه الحول. والفروخ يعني من الطير يعني إذا كان له طير مثلا إذا يعني كده يعني كان له يعني سرية كثيرة أو كذا يعني رقد على البيض الكثير تشبق البيض على الفروخ الكثيرة. مقصود يعني يضرب بين مهرس الكثرة يعني. والله أعلم. هل في سؤال آخر؟
بالنسبة لملتقى أهل الحديث احنا قلنا حضرتك من بادي في اللحظة زي الدرس الأول.
نعم.
امتى الدرس الثاني عشان نتابع برضه مع
ان شاء الله كان المفروض اليوم يعني ان شاء الله كتبته بعضه وبقي بعضه ان شاء الله بعده اليوم ان شاء الله بعده باذن الله. في العاده يعني مره في الاسبوع ان شاء الله في الغالب تكون يوم الاحد تقريبا يعني ان شاء الله.
هي كده نفس الشروح بتاع كتابنا العزه.
هي تركيب العزه مختلف شويه عن تركيب الرحبيه يعني. حكينا على تركيب الرحبية إن شاء الله. كنا شرحنا الرحبية من قبل يعني.
معظم الإخوة الموجودين الآن ما حضروا في
المرة. يمكن
أنا الوحيد
المسلم. هي على الموجودة في إسلاموي لو. ما هو الأسئلة في إسلاموي إن شاء الله. يعني موجودة في إسلاموي إن شاء الله لو دخلتم. تجدون الأسئلة إن شاء الله. يعني يمكن الشرح الكتابي قد يكون أوسع بعض الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. لو الشيخ سامي بس كنت أذكره كان الشيخ سامي كان وعدنا بيسأل في دي
يعني. الآن الحمد لله يعني فرضت على الإنتاج بشكل أفضل أخ عشان جزاه الله خير تولى الموضوع مني بعد يعني وصلت للنقطة وعطيته اياها الحمد لله. وهو يعني بدا يتنفض بحيث ان هو يكتب عليها يعني صفحه كذا الى صفحه كذا ويكملها متى احسنت اعتقد ان شاء الله احضرها معي باذن الله.
خلاص
لما هاتي ان شاء الله انا اتفقت باذن الله يعني في التاسع ان شاء الله من يوليو ان شاء الله احضرها معك باذن الله.
تليفون ان شاء الله.
باي باي. بارك الله فيكم. فكنت عايز اكلم حضرتك عشان اعرف مواعيد دروسي كده عشان اوصل نفسي ان شاء الله. انا اعرف ان حضرتك بتدي دروس تقريبا يوميا في المسجد صح؟
والله كل الايام ما عدا الخميس والسبت يعني الفكره كل الايام ما عدا الخميس والسبت.
اه